أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 16 حسب ترتيب الكتاب، وهو يتضمن الحديث عن القسم الثاني من أسباب النزول. في القسم الأول في الدرس 15 حسب ترتيب دروس الكتاب تحدثنا هناك عن سبب النزول، عن شأنه، ما يتعلق بسبب النزول، بعض الأبحاث المرتبطة به. هنا في هذا الدرس نريد أن نبين أن سبب النزول هو مقصد من مقاصد القرآن. لا يخفى أن القرآن الكريم جاء لأجل الهداية، فالركيزة الأساسية في هذا الكتاب كتاب أحكمت آياته، كتاب أنزل من عزيز حكيم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب عبر عنه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم عبر عنه أنه فرقان، كلها لأجل أن يقوم الناس بالقصد. فهدف القرآن الأساسي هو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذه الهداية ليست عشوائية، لأن الهداية لا تكون كيفما اتفق، وإنما تكون وفق برامج واضحة ومحددة. فالقرآن بما أنه كتاب هداية فله برنامج، وهذا البرنامج متصف بالوضوح والتحديد. فبالتالي هدف القرآن هو هداية الإنسان، والهداية مقتضية لوجود هدف، وهذا الهدف واضح ومحدد. إذن هذه الأوصاف موجودة في القرآن الكريم. هداية القرآن الكريم تارة من ناحية بيان ما يوجب الإيمان بالله وبأنبيائه. الإيمان يحتاج إلى مبين حتى يتحقق، مبينه هو القرآن الكريم. وتارة أخرى الاستفادة من التجارب التي سبقت الجيل الذي يقرأ القرآن. فالقرآن يقص علينا أخبار الأمم السابقة، بيان حال الأمم السابقة، الوقائع السابقة، وهذه كلها لأجل ماذا؟ لأجل أن يهتدي بها الناس من ناحية الاستفادة من تلك التجارب. ومن جهة أخرى أيضا القرآن يحدثنا عن أمور سوف تقع في المستقبل، عن مستقبل الإنسان، كما أنه يستفيد من تجارب السابقين، كذلك الإنسان له نظرة إلى مستقبله، كيف يكون، كيف يتعامل معه. تحدث القرآن أيضا عن الخطوات التي ترسم الاستقامة للإنسان. عموما هذه كلها داخل في هدفية القرآن، ما يستهدفه القرآن، ما يبتغيه القرآن، ما يقصده القرآن. فهو أي القرآن يقصد هداية الإنسان بملاحظة الإيمان بالله وبأنبيائه، وبملاحظة ما كان للبشرية سابقا وما سوف يكون مستقبلا. فهو معالج للإنسان، معالجا لهداية الإنسان من هذه النواحي الثلاث. وإذا تبين هذا يتبين أن الآيات القرآنية. من ناحية سبب النزول سوف تكون معالجة لهذه الجوانب، تعالج الجوانب التي توجب الإيمان، الجوانب التي تتحدث عن الوقائع السابقة، الجوانب التي تتحدث عن مستقبل الإنسان. فنجد أن هنالك أنحاء متعددة أوجبت النزول. يمكن أن نلخصها بثلاثة أمور. الأمر الأول أن هنالك آيات نزلت بشكل ابتدائي، أي بمعنى أنه لم يسبق أن كان هنالك سؤال من المسلمين، واقعة حدثت حتى تنزل بشأنها الآية. لا، هكذا الآية نزلت من دون أن يكون هنالك سبب خارجي أوجب نزول هذه الآية، وإنما هو سبب حقيقي على نحو القضية الحقيقية ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه لأجل الحكاية عن قضية مرتبطة بالإيمان، أو قضية ترتبط بالإمام السابقة، أو قضية سوف تقع في المستقبل. زين، الصورة الثانية لا، أن يكون هنالك سؤال موجه من المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله، والقرآن يجيب عنه. يسألونك عن الروح، تعليم منه تبارك وتعالى بالمباشرة، قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذا الشأن من النزول، هذه الآيات التي تكون بهذه الكيفية هي مسبوقة بسؤال من قبل المسلمين أو من قبل غيرهم، أوجب أن ينزل بشأنه قرآن يجيب عن ذلك. زين، أو هذه الصورة الثالثة، أن هنالك حادثة، لا أنه يوجد سؤال، لا، هنالك حادثة حدثت، وهذه الحادثة استدعت نزول القرآن بحقها، نزول آيات من القرآن بحقها. مثلا على سبيل المثال، وقع خلاف في أنه من الذي يملك الأنفال. ها، عندما جاء إلى الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ماذا والرسول. هناك كانت منازعة بين المسلمين حول مستحق الأنفال، هل هو المجاهد فقط، غير المجاهد، الذي كان مرابطا هل يستحق أو لا يستحق. فبالتالي أكو حادثة، كذلك حادثة الإفك، كذلك حادثة براءة، هذه كلها حوادث وقعت، نزل بشأنها ماذا؟ نزل بشأنها القرآن. من جميع ما تقدم نستطيع أن نقول أسباب النزول بهذا المختصر: ما نزل بسببه آية أو أكثر توضحه أو تجيب عنه أو تبينه، هذا هو معنى سبب النزول. عندما لتقسيم آيات القرآن من جهة أسباب النزول، وجدنا بأن بعض هذه الآيات نزلت ابتداء تتعلق بالأمور المستقبلية، لم يسأل عنها أحد، ولم تكن هنالك حادثة أوجبتها. مباشرة جاء القرآن، مثلا على سبيل المثال قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مباشرة، من دون أن يكون هنالك سائل سأله، من دون أن تكون هنالك واقعة، فالقرآن جاء وذكر هذه الآية ابتداء. الصورة الثانية والتي تقدم الحديث عنها أنها آيات نزلت ابتداء تتعلق بشرح أحوال الأمم الماضية وسلوكياتهم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. المحراب عفوا. وكذلك عندما يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن إبراهيم عليه السلام. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. بالتالي هذا الذي يعبر عنه في القرآن بالقصص القرآني. إنا نقص عليك. هذا القصص القرآني هو حديث عن ما وقع للأمم السابقة. وكذلك الصورة الثالثة، الآيات التي نزلت بعد سؤال المسلمين أو بعد واقعة حدثت في المجتمع. عموما لا ننكر أنه توجد هنالك جوانب أخرى، لكن هي لا تخرج عن هذا التقسيم. مثلا آيات تتحدث للبناء الإنساني العقائدي، آيات تتحدث للبناء الإنساني من ناحية فكرية، آيات تتحدث عن الجانب الأخلاقي والتربوي. وبالتالي هذه الآيات لكل منها ماذا؟ جهة ترتبط بها من خلال الجهات السابقة. عموما ملخص ما نريد أن نقوله أن الآيات القرآنية من جهة أسباب النزول يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آيات تتعلق بالأمور المستقبلية. القسم الثاني آيات تشرح أحوال الأمم السابقة. القسم الثالث آيات تجيب عن أسئلة المسلمين، أو حتى أسئلة ماذا؟ أسئلة غيرهم، لأن يسألونك عن الروح. الظاهر أن السائل لم يكن من المسلمين. إذا انتهينا من هذا الأمر نأتي ونتساءل، إذا كنا نعقد أبحاثا لعلوم القرآن، وقد تقدم في الدرس الخامس عشر أن هنالك أهمية كبرى لعلوم القرآن، نأتي نتساءل هنا ما هي المزايا، ما هي النتائج، ما هي الثمار المترتبة على معرفة أسباب النزول. يمكن أن نقول هنالك جملة من الأمور والتي منها ما تشكل قاعدة فيما يترتب على معرفة سبب النزول. عندنا قاعدة عامة، مفات هذه القاعدة بأنه متى ما علمت بالسبب سوف تعلم بالمسبب. يعني أنت إذا علمت بأن النار محرقة سوف تعلم بعد ذلك لماذا احترقت هذه الورقة. لما؟ لأن عندك علم سابق بالسبب. النار سبب، النار علة للإحراق. فبالتالي العلم بسبب نزول الآية يساعد كثيرا على فهم مراد الآية. نعم، نحن قلنا بأنه المورد لا يخصص الوارد، ولكن في نفس الوقت هذا الوارد بلحاظ نزوله بهذه الواقعة يكشف أن هذه جهة من جهات الواقع. وبالتالي يرتفع عندنا كثير إبهام مرتبط ماذا؟ مرتبط بهذه الآية لولا معرفة سبب النزول. وقد تقدم معنا الحديث عما يشابهه في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآن لو قرأنا هذه الآية، أي واحد منا يقرأ هذه الآية سوف يجد بأن هذه الآية تفيد أنه متى ما صلينا إلى أي جهة من الجهات فإن الصلاة سوف تكون محققة للتوجه إلى الله، لأن أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن لو علمنا بأن الآية نزلت حينما أمر المسلمون بالانتقال من التوجه من البيت الحرام، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، سوف نعرف بأن هذه الآية تريد أن تبين بأن الانتقال لا يعني انتقال من جهة إلى جهة، وإنما هو انتقال إلى وجه الله الذي كان أيضا سابقا هو جهة بيت المقدس، ولكن هذا الأمر لتحديد القبلة التي يجب أن يتوجه إليها في الصلاة. زين، ثم بعد ذلك يمكن أن نقول بأنه لو عرفنا بعد ذلك أن هذه الآية نزلت أيضا فيما يرتبط بالصلاة النافلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، أنه صلى الله عليه وآله صلى إيحاء على راحلته، يعني أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع إلى مكة، وجعل الكعبة خلف ماذا؟ خلف ظهره، مع ذلك هو كان ماذا؟ كان يصلي. نستفيد هذا منها يعني، ولولا إخبار أهل البيت لما استفدنا ذلك، ولكن عموما الذي نريد قوله بأن سبب النزول رفع إبهام التوجه إلى كل جهة، فمعرفة هذا السبب الظاهري هذا السبب من النزول رفع لنا ما نتصوره ظاهرا من الآية الكريمة. زين، الأمر الثاني الذي يمكن أن نستفيده أيضا من معرفة أسباب النزول أن هنالك آيات كثيرة جاءت تتحدث بصيغة العموم، ولكن هذه الآيات لا يمكن أن نعممها على كل أحد، لأنها هي وإن كانت بصيغة العموم لكنها مختصة بفريق خاص، بشخص خاص أو بمجموعة خاصة. مثلا على سبيل المثال قوله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية لو تركنا آل عمران 188، لو تركنا نحن وهذه الآية فإن فيها صيغة عموم، ويعني تفيد بأن كل إنسان إذا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد على شيء لم يفعله هنا أو لم يفعله هو فسوف يكون ماذا؟ معذبا. لكن عندما نرجع إلى سبب النزول مثلا نجد أن الإمام الباقر عليه السلام يقول أن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أهل الصلاة والصيام وليسوا أولياء الله، والإمام عليه السلام يقول بأن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأهل الصلاة والصيام وليسوا أولياء الله ولا أحباؤه ولا أهل الصلاة والصيام ولكنهم أهل الشرك والنفاق. زين، وبالتالي الذي رفع تصور أن الآية عامة هو معرفة سبب النزول. الأمر الثالث الذي أيضا يمكن أن يكون ثمرة مترتبة على معرفة سبب النزول أنه معرفة سبب النزول سوف يساعد على معرفة الزمان والمكان وما يحيط بالحكم وسعة أو ضيق الحكم. مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فإذا جئنا هذه الآية يعني المائدة الثالثة والتسعون، إذا جئنا لسبب نزول هذه الآية سوف نجد بأن معرفة السبب سوف يرفع لنا إبهاما أو تصورا كنا نتصوره في هذه الآية. مثلا على سبيل المثال الله تبارك وتعالى أنزل تحريم الخمرة وذكر بأنها رجس من عمل الشيطان. قال بعض المسلمين كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وبالتالي رفعت لنا إبهام أن هذه الآية سوف تكون شاملة للمؤمنين الذين كانوا يشربون الخمر قبل التحريم. الأمر الرابع الذي يمكن أن نستفيده هو أن معرفة سبب النزول يساعد في معرفة نوعية الحكم الموجود في الآية. فمثلا في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية 158 من سورة البقرة. الذي يقرأ هذه الآية ويأتي إلى مفردة فلا جناح عليه يتصور بأن هذا تعبير يدل على الترغيب في الطواف لا الإلزام بالطواف، وبعبارة أخرى يفهم أن الطواف جائز، أن الطواف مستحب وليس ماذا؟ وليس واجبا، فلا جناح عليه. زين، ولكن إذا جئنا لمعرفة سبب النزول سوف نستبعد هذا الحكم، يعني الحكم بالجواز، ونحكم معه ماذا؟ بالمباشرة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له إن فلانا لم يطف وقد أعيدت الأصنام. فنزلت الآية عليهم يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يطوف بين الصفا والمروة والأصنام منصوبة. عموما هذا كله يعني بين لنا أن سبب النزول كان موجبا لهذا الفهم الذي ربما لا يكون واضحا عندنا. والذي يتأمل كثيرا سوف يجد بأن هنالك جهات أخرى يمكن استفادتها من معرفة أسباب النزول. نعم، تبقى الإشكالية أين؟ الإشكالية بأن الذي يحدد لنا سبب النزول هي الروايات، ولا يوجد عندنا شيء آخر. ليس القرآن هو من يحدد سبب النزول، وإنما الذي يحدد لنا سبب نزول آيات القرآن هي الروايات. والمشكلة التي تواجهنا في الروايات أن الأعم منها، إذا لم نقل الأكثر منها، هو ماذا؟ هو ضعيف من ناحية السند أو من ناحية الدلالة، أو كونه ماذا؟ أو كونه مجرد مصداق تطبيقي لتلك الواقعة التي يتحدث عنها القرآن الكريم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.